الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن هل القاعدة الأولية في المتعارضين، دليلين متعارضين، هي التساقط أم التخيير؟ قال القاعدة الأولية هي التساقط، لكن بعضهم اختار أن القاعدة الأولية في الدليل المتعارضة هي التخيير. وعرفنا أن الدليل هذا الشخص مكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى كانت شنو؟ أن كل منهما حجة. فعندئذ المصنف بدأ يرد على هذا الشخص وقال عندما تقول أن القاعدة في الدليل المتعارضة هو التخيير، التخيير بين ماذا؟ هل التخيير بمعنى أنه واحد؟ والتخيير شنو معنى؟ تخيل يعني أحدهما غير المعين. أنا أقول لك تخير يعني أن تكليفك أحدهما غير المعين، لو هذا لو هذا كيف؟
فيقول له هذا التخير، هل التخير من جهة الحجية أو من جهة الواقع؟ يعني هل معنى تخيرك أن أحدهما غير المعين حجة؟ باعتبار ما الاثنين هم حجة ما يصير، متكاذبات. فهل معنى كلامك أن أحدهما غير المعين حجة، أم أن أحدهما غير المعين مطابق للواقع والآخر ما يكون مطابق للواقع؟ هذا الشق الثاني والاحتمال الثاني. طبعا كلامه هو الأول أكيد، يعني هو من رتب برهانش قال أول مقدمة، قال أن كل منهما حجة، فهو كلامه أني مخير في حجتيهما، أي أن أحدهما غير المعين حجة والثاني غير المعين ليس بحجة، فهو أكيد مختار هو هنا ولا يدعي المطابق الواقع. بس لكي يكون الرد شاملا تقول له أنا راح أرد عليك بجميع الاحتمالات المتصورة.
تعارض إذا واحد حجة شنو تعارض؟
لا هم اثنين في نفسهم حجة، بس يقول بعد التعارض يبقى واحد حجة، ما أقدر أتعبد بهم اثنيناتهم، ما ترى متكاذبان، فهو كل واحد في نفسه حجة، بس بعد التعارض يبقى واحد منهم لا على التعيين حجة والثاني ليس بحجة. فيقول له هذا الكلام منك مردود. ليش مردود؟ ردينا البارحة قلنا ردينا صورنا الرد بصيغتين. الصيغة الأولى كانت أن الدليل على حجية خبر الواحد والأمارات والسير العقلائي، فتعالوا نسأل العقلاء اللي هو كان والعمدة في الدليل على حجية خبر الواحد، نسألهم أنكم هل تتعبدون بحجية مثل الشحالة؟ أجي أجيب لكم خبرين وأقول لكم ذن الخبرين واحد منهم حجة، تعتبرون نفسكم ملزمين أمام الكلام؟ لو تقول لا ما لها معنى، شنو تعطيني خبرين قولي واحد منهم حجة؟ ما أعرف الشيش، احنا نعرف بل يجيني واحد ثقة ينطيني خبر انا اعتبر هذا الخبر حجة علي والتزم بمفاده، اما تيجي تجيب لي خبرين تقول لي واحد لا على التعيين حجة، ما اجد نفسي ملزما لا امام هذا ولا امام هذا. فانت هذا معنى كلامك، تقول ذني دليلين واحد منهم لا على التعيين حجة، اسأل العقلاء اللي هو اعتمدت عليهم بحجة خبر الواحد، قلهم هكي حج ترونه حجة لولا؟ سيقول لك لا ما نراه حجة، لا معنى لجعل الحجية لواحد من اثنين لا على التعيين. هاي الرد الاول والصيغة الاولى للرد. ها مو هو الكلام كأنه يعني مو في كل الأمارات، هو الكلام في الخبرين المتعارضين، وكما أنت تشوف كل عمدة كلامنا وين نقول يعني صح المرة نعبر دليلين متعارضين وبعدين أيضا سنعبر خبرين متعارض، خبرين متعارضين. فهو فعلا كلامنا وإن كان عاما في الأمارات إلا أنه كأنه منحصر في الدليلين المتعارضين، يعني الخبرين متعارض. فإذا هاي الصيغة الأولى للرد. الصيغة الثانية للرد يقول إحنا عندما نريد أن نرتب الآثار ونجد نفسنا ملزمين امام الحجة. لا حجة، الحجة التي تصل درجة الفعلية. وذان الدليلين المتعارضين لم يصلا الى درجة الفعلية، وانما كل واحد منهم مقتضي الحجية موجود فيه. والمقتضي نعلم ما يحقق النتيجة الا كل مانع هم يزول امامه. فلو كان خبر واحد بس من دون معارضين لكان المقتضي موجود والمانع مفقود ويكون حجة فعلية ومنجزة عليه. اما في حالتنا الان كون خبرين متعارضين فكل واحد منهما حجة في نفسه كما قلت، يعني اصلا قلنا ما يصير تعارض اذا مو كل منهما حجة في نفسه. فيقول كل واحد منهما حجة في نفسه، شنو معنى؟ مو يعني حجة فعلية، يعني مقتضي الحجية فيه موجود، بحيث لو لم يمنع منها مانع لكانت حجة فعلية تامة. بس في مورد الخبر المتعارضين منع مانع من ان يصل هذا المقتضي الحجية الى درجة الفعلية، وهو تكذيب الخبر الاخر له. يعني هذا الخبر دي يقول لي صلي وبمقتضي الحجية، هذا المقتضي ما يفعل اثره الا اكون ما يكذب ثقة مثله. فاذا كذب الخبر الثقة الاخر نقول فين جامعات شرط الحجية؟ فاذا اجى الخبر الاخر هم ثقة وقال لا لا تصلي، ما بقى هذا حجية. زين خبر لا تصلي فيه مقتضي الحجية بس كذب الخبر الاول يقول صلي، فاثنينهم سقطا عن الحجية الفعلية. وان كان فيهما مقتضي الحجية موجود لكن كان سقوطهم عن الحجية لوجود المانع وهو تكذيب الدليل الاخر له. فيعني هيك نصور ايضا هذا الكلام بصيغة اخرى، نقول انت سامع ان من شروط التعارض ان يكون كل منهما حجة، صحيح هذا احنا قلناه، وانت جاي هنا دخلت بهالدليل على التخيير، لكن شنو معنى كلامنا ان كل منهما حجة؟ مو يعني كل منهما حجة فعلية منجزة للتأثير والاحكام عليه، وانما يعني كل منهما صالح لان يكون حجة، صالح لان يستدل به، فيه مقتضي الحجية اذا ما يمنع منها مانع. هاي معنى ان كل منهما حجة في نفسه. يعني لو خلي وطبع من دون مانع يمنع منه لكان حجة تام الحجية وفعلي، لكن لما منع منه مانع وهو تكذيب الخبر الاخر له ما بقيت حجيته فعلي. فاذا ما يتم دليلك، لان دليلك انما يتم المقدمة الاولى اللي ذكرناها البارحة. لازم ايش تقول؟ ان كل منهما حجة فعلية، وهي كذلك الامر لا، مو كل منهما حجة فعلية، اثنين هم حجة فعلية، وانما كل منهما حجة في نفسي يعني لولا المانع، لكن هو منع منه مانع الان. فكل من وعندئذ هذا بعد المقدمة الثالثة اللي يقول لا يمكن تركهما معا. ليش لا يمكن تركهما؟ باعتبار اثنين حجة فعلية، طلع اثنين مو حجة فعلية، فبعد كل دليل اللي رتبنا اللي هي البارحة انتهى. فكأنه واقع هذا المستدل على التخيير في خلط، في مغالطة. شو مغالطة المنطقية اللي بها الحد الاوسط يوهم انه واحد وهو حقيقة ليس متكرر. فهنا بالمقدمة لذلك تقول ان كل منهما حجة صح، لكنه شنو كل منهما حجة؟ يعني فيه صلاحية ان يكون حجة، فيه مقتضي الحجية وهو كذلك صح. بينما انت اللي تحتاج بالبرهان ان يكون كل منهما حجة فعلية وهما ليس حجة فعلية لوجود المانع عن مقتضي الحجية فيهما. مقتضى الحجية شنو؟ ما سميناه قبل دروس مقومات الحجية اللي هي من حيث السند ومن حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور، ذني مقومات الحجية مجتمع بهم، صحيح؟ يقول والجواب ان التخيير المقصود اما ان يرد، فان كان الاول بمعنى التخيير من حيث الحجية فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين، او قل لا معنى لان يتعبدني الشارع بالتخيير بين دليلين متعارضين ويقول ان الحجة من قبلي عليك هو واحد من هالسنين، يقول لا معنى لهيك تعبد. فلا معنى لوجوب التخيير، أي لا معنى لأن يتعبدني الشارع بدليل بين دليلين لا على التعيين، لا معنى لهيك تعبد. ليش لا معنى لهيك تعبد؟ لأن الدليل على حجية قبر الواحد هم العقلاء. واسأل العقلاء قل لهم أنا من أعطيكم خبرين وأقول لكم واحد من الحجة واحد مو حجة، ما ترى نفسك ملزم أمامهم الثينات، ما تتخيل اثنيناتهم يتساقطون أمامك لا أقل من أنه رحم هتريهم آخر، أنه ما دام أحد هذين الدليلين ليس بحجة مو؟ إذن كل وكل منهما محتمل أن يكون هو الموحجة، مو صحيح؟ كل منهما محتمل أن يكون مو هو الحجة، صح؟ والاحتمال والتشكيك إذا دخل في الحجية يسقطها عن الاعتبار، لأن الحجية تحتاج إلى القطع بحجيته لكي تكون حجة، والآن الاحتمال قد سرى إلى كل منهما. أجي أخذ بالخبر الأول أقول منه قال لعله هو الموحجة، أخذ بالخبر الثاني أقول منه قال لعله هو الموحجة، فسرى الاحتمال إلى كل من الحجتين، وأي شك في الحجية مسابق لعدم الحجية، إلا بد من الجزم بالحجية ليكون حجة. سأنفط صيغة أخرى لنفس الرد لعلها تكون أوضح في أذهانكم. يعني لا اي افضل، يعني عند الصياغات احيانا بعض الصياغات تكون اقرب للذهن واكثر ملائمة للقواعد. فان كان الاول فلا معنى لوجوب التخيير بين المتعارضين، لان دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد انفسهما، هذا اللي سامع من عندنا ايها المتوهم القائل بالتخيير، سامع من عندنا ان كل منهما حجة، ها صح نقول احنا وياك، لان دليل الحجية، من هو دليل الحجية؟ دليل العقلائية، ها دليل الحجة الدليل على الحجية مال الخبر الواحد اللي هو السيرة العقلائية، الشامل لكل منهما في حد انفسهما، انما مفاد حجية مفاده حجية افراده على نحو التعيين. العقلاء لا يرون الخبر حجة الا اذا جاني ثقة جامع لشروط قال لي كذا وكذا، صح يكون حجة عين. اما انه العقلاء لا حجية هذا او ذاك لا على التعيين، لا يتعبد العقلاء بحجية شيء حتى يصح ان يفرض ان احدهما غير المعين حجة يجب الاخذ به فعلا. فاذا هذا الدليل، ما الدليل على حجية خبر الواحد لا يشمله، انما الدليل على حجية خبر الواحد وسير العقلية انما يشمل الخبر المعين الذي يأتي به الثقة، ولا يشمل الدليل. نحن غير نتائجنا تدور بمقدار الدليل، ما يصير تجيب نتيجة اوسع من الدليل. الدليل لما تسأل يسر العقلية تقوم بحجية خبر واحد، ايش قد بالله سعد دائرتكم؟ قال سعد إذا يجيني خبر ثقة يقول لي كذا وكذا أصدق، لأن هل يشمل سير العقلية حجيته؟ إذا يجيني واحد يعطيني خبر يقول لي واحد منهم لا على التعيين حجة، قالوا لا يعني ما نقول بحجيتك حجة، فالدليل مشامل أصلا لحجيتك. وبعبارة أخرى أن دليل الحجية الشامل لكل منهما في حد نفسه، يعني لو خلي ونفسه من دون أن يمنع منه مانع، إنما يدل على وجود المقتضي للحجية في كل منهما، لولا المانع، لولا وجود المانع لا، ولا يدل على فعلية الحجية. لو كان ذولا متعارضا خبر بس واحد من دون تعارض لكان صحيح المقتضي موجود والمانع مفقود، لكنه لما كان التعارض بين الدليلين يقتضي تكاذبهما فلا محالة يسقط أحدهما غير المعين عن الفعلية، أي يكون كل منهما مانعا عن فعلية حجية الآخر وإن كان في نفسه نستمع بمقاومات الحجة، لكن مقتضي واحدة ما ينفع، لازم يكون المانع مفقود، والآن المانع موجود وهو التكليف. وإذا كان الأمر كذلك فكل منهما لم تتم فيه مقومات الحجة الفعلية ليكون منجزا للواقع يجب العمل به، فلا يكون أحدهما غير المعين يجب الأخذ به فعلا. لأنه متى يجب الأخذ به فعلا؟ إذا كانت حجيته فعلية، والآن اثنينهم سقطت حجيتهم عن الفعلية، فلا يجب الأخذ بهذا ولا يجب الأخذ بهذا. وإن كان في نفسه لو خلي واحدة يكون حجة، لو خلي واحدة يكون حجة، لكن لما تعارض وتكاذب صار كل منهما يمنع من فعلية حجية الآخر، وإن كان كل منهما حجة في نفسه مقتضي الحجة في موجود، بل يتساقطان، لا يبقى هذا حجة ولا يبقى هذا حجة، أي أن كل منهما يكون ساقطا عن الحجية الفعلية وخارجا عن دليل الحجية. فإذن إذا كان معنى تخيرك واستخل في الحجية شفنا لا معنى له، وإن كان تخيرك من جهة الواقع أي أنك تقول أن أحدهما مطابق للواقع والآخر غير مطابق الواقع، هذا معنى التخيير إذا قصدت هذا فيأتي عليه. أولا شو مدريك أنه ذول الاثنين متعارضين أحدهما مطابق الواقع؟ قد يكون واقع ثالث لا هذا ولا هذا، ممكن لا ممكن، شايفين مسائل فقهية بها 10 أقوال للفقهاء، هو الواقع واحد، فتسعة إذن هي ليست مطابق الواقع، وربما 10 هو الواقع فتحادي 10 ما موجود من العشر، فإذا من أحرزت أن أحدهما مطابق للواقع فقلت أن أحدهما غير المعين مطابق للواقع. نعم التعارض غاية ما يفيد، شنو غاية ما يفيد؟ أن أحدهما كاذب أكيدا، أما هل التعارض يفيد أن أحدهما صادق مطابق للواقع؟ قال لا مو معلوم، لعل الواقع لا هذا ولا هذا، بس ما دام هم متعارضين إذن أكيد واحد كاذب، صحيح هذا قدر متيقن من النتيجة لأن الواقع واحد لا يتغير، فواحد منهم كاذب أكيد، بس ما واحد منهم مطابق للواقع قال هاي كونهم هذين متعارضين لا يثبتون. فتمين جبت إذن أنه معنى التخيير يعني أن أحدهما مطابق للواقع ولا فرق المطابق، قال هذا ليس بصحيح. قال لا يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا علم، وأنا لك بهذا العلم، إذا علم هم عندئذ إذا علمت من دليل أو آخر أن أحد الخبر متعرض وفعلا مطابق للواقع، عندئذ مطبق عليه قواعد دليل المتعرض، وإنما قواعد العلم الإجمالي، أصلا بعد ماكو حاجة تجي تناقش فيه بالدليل المتعارض. إذا علمت أن أحد هالدليل المتعارض مطابق للواقع بعد ما يجوز لك تقول بالتخيير، وإنما تطبق شلون الشبهة المحصورة، وعلمت إجمالا أن واحد من افترض نجيسة واحد من الحيوان غير مذكى، شنو الحكم مالته؟ مو تتخير، تطبق قواعد العلم الإجمالي. فإذن الدليل المتعارض ما تقول أحدهما واقع والآخر غير واقع، وإذا أولا منين دريت واحد مطابق للواقع واحد لا، وثانيا حتى لو كان واحد مطابق علمت إجمالا، عند إذن هذا ما يدخل في الدليل المتعارض، وإنما طبق عليه قواعد العلم الإجمالي من أنه لزوم الأخذ افترض بجميع الأطراف أو إلى آخر بحسب كل مورد. فإذا لا يصح أن يفرض التخيير من جهة الواقع إلا إذا علم بإصابة أحد من الواقع، ولكن ليس ذلك وهو العلم بإصابة أحد من الواقع أمرا لازما في الحجتين المتعارضين، مو معلوم أنه ما دام حجتين متعارضين إذن لازم واحد مطابق الواقع، لا، إذ يجوز فيهما أن يكونا معا كاذبتين، كاذبتين يعني غير مطابقين للواقع، والواقع شيء ثالث ممكن. نعم الشيء الذي يفيد تعارضهم شنو؟ هو العلم بكذب أحدهما، صحيح ما دام دليل متعارضين إذن لازم واحد منهم كاذب ما مطابق الواقع، هذا أكيد، لا العلم بمطابقة أحدهما للواقع، هذا ما مجرد كون ما دليل متعارضا ما يفيد هذه النتيجة، وعلى هذا فليس الواقع محرزا في أحدهما حتى يجب التخير بينهم. وثانيا على تقدير حصول العلم بإصابة أحدهما غير معين الواقع، لو سلمنا أنه دليل من الخارج قال أن ترى أحد دليلين متعارضة هو مطابق للواقع، سلمنا دليل من الخارج نفس كونهما حجتين متعارضا ما يثبت ذلك. قال لا وجه للتخير بينهما، إذ لا وجه للتخير بين الواقع وغيره، وهذا واضح. وغاية ما يقال أنه إذا حصل العلم بمطابقة عدم الواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي، وعندئذ تطبق عليه قواعد العلم، وعندئذ يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه وليس قواعد المتعارضة ولا التخير. إذا علمت أن ذني حجتين أحدهما مطابق الواقع فكنت تطبق الإجمالي بحسب المورد، أحيانا يستلزم المورد الجمع فتجمع بينهما، وأحيانا لا المورد يشوف دليلين متعارضين يعني متناقضين، فعندئذ التخير لأن دور الأمر يعني يجيك دليل صلي ولا تصلي مثلا لأني وأعلم إجمالا واحد مطابق الواقع، فعندئذ شو أسوي؟ دور الأمر بين المحذورين أمر ونهي أتخير. فالمهم أن تطبق، وأحيانا لا يجي دليل آخر يقول لك فد أمرين متعارضين لكنه يمكن الجمع بينهما، وحينئذ يجب إجراء قانون إجمالي فيه، ولكن لا يرتبط حينئذ بمسألتنا وهي مسألة أن القاعدة في المتعارضة، لأن قواعد العلم الإجمالي تجري حينئذ حتى مع العلم بعدم حجية الدليلين معا. وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد التخيير، كما لو مثلا افترض هكذا إن إجاني الدليلين متعارضين أن الذي يسافر افترض وهو صائم إذا كان بعد الظهر يقدر يبقى على صومه، ودليل آخر قال لا السفر مطلقا يقدح في صحة الصوم سواء قبل الظهر أو بعد الظهر، دليلين متعارضين هذين، لأنه هذا الدليل يقول بعد الظهر إذا الصوم ما يخالف تبقى على صومك، وذاك يقول لا السفر مطلقا قادح بالصوم حتى لو بعد الظهر، دليلين متعارضين بس يمكن الجمع بينهما بأن أصوم وأقضي. فدليلين متعارضين إذا علمت إجمالا، إذا علمت إجمالا أن أحدهما مطابق للواقع فعلينا تطبق قواعد الإجمال، فهنا تقتضي قواعد الإجمال الجمع، فأصوم ذلك اليوم اللي سافرت به بعد الزوال وأقضيه، بينما إذا أجاني الدليل المتعارضين صلي والجمعة في عصر طيبة ولا تصلي، يعني ما بي إشارة ما أقدر أجمع بينهما، فعندئذ تخير. فشاهدنا أنه يقول إذا علمت إجمالا أن أحد مطابق الواقع عندئذ تطبق قال الإجمالي. قال وقد يقتضي العلم الإجمالي في بعض الموارد يقتضي التخيير، وقد يقتضي الاحتياط في البعض الآخر. إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. سؤال آخر يقول أما لو كان الدليلان المتعارضان، فانتهى ذلك المطلب، فالمفروض أن النقاط الثلاثة يصيرا وراء هاي الكلمة الترجيح، يعني هذا المطلب الجديد. أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث، فهل مقتضي تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ دليلان متعارضان، والآن تفضلت على أن الدليل المتعارضان يتساقطان، لو كانت نفترض دلالة الالتزامية مال كلا الدليلين تنفي قولا ثالثا، فهل تساقطهما يزيل هاي المنافات بينهما وبين الدليل الثالث أم لا؟ يعني شلون؟ يعني اجى دليل وقال افترض مثلا يكره، باب المثال يكره غسل الجمعة، ودليل آخر قال يستحب غسل الجمعة، هذين الأخوة متعارضين يكره ويستحب متعارضين، بس دلالة التزامية فيهما معا على أنه جائز غسل الجمعة، لأن يكره ويستحب صح أنه متعارضان في نفسيهما، بس هما لهما معنى دلالة التزامية مشتركان في أن غسل الجمعة جائز، سواء كان مكروه او مستحب. فاذا اجى دليل ثالث يقول غسل الجمعة حرام، فهل يصلح الدلالة الالتزامية مع ذول الدليلين؟ هم دلالة مطابقية متنافية صح، لكن لهم دلالة التزامية مشتركة، هاي تصلح لمنافات مع الدليل الثالث. لو تسقط الدلالة التزامية ويا المطابقية ويبقى الدليل الثالث بلا معارضة. هذا هو السؤال. هو السؤال فعندئذ نقول هذا الكلام، ان الدلالة التزامية تتبع الدلالة المطابقية في الوجود صح، ما هو كل تزامية لا ما هو مطابقية، لكنها لا تتبعها في الحجية. فاذا سقطت الدلالة المطابقية بالتعارض ما يلزم منه سقوط الدلالة الالتزامية، لانها ليست فرع الدلالة المطابقية بالحجية، فتبقى على ما هي عليه من الحجية وتكون صالحة لأن تكذب ذلك الدليل. فليقل غسل الجمعة حرام صح. يقول أما لو كان الدليلان المتعارضان يستحب غسل الجمعة يكره غسل الجمعة، يقتضيان معا المستحب والمكروه كلاهما جائز معناه، يقتضيان معا بحكم دلالتهما الالتزامية نفي حكم ثالث وهو غسل الجمعة حرام، فهل مقتضي تساقطهما حسب القاعدة الأولية الأسستها عدم حجيتهما في نفي الثالث وهو غسل الجمعة حرام؟ الحق أنه لا يقتضي ذلك، لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما وفيما هما متعارضان فيه، وليس إسقاط حجيتهما مطلقا، لأن افترضت أن كل منهما في نفسه حجة لولا المانع، فأنت أسقط حجيتهم بمقدار المانع، لأن كل واحد في نفسه حجة وجامع لمقومات الحجية، تقول لولا المانع فأنت اقتصر على إسقاط حجيتهم بمقدار المانع. هل يقول يقتضي سقوط حجيته فيما هما متعارضان فيه فقط بهالمقدار وليس سقوط حجيتهما مطلقا، فيبقيان في دلالتهما الاخرى وهي الالتزامية فرضا على ما هما عليه من الحجية، اذ لا مانع مقتضى الحجية موجود والمانع مفقود، لان الفرض انه ماكو مانع من ماكو تكاذب بالدلالة الالتزامية، لما التكاذب في المطابقية فقط، فالدلالة الالتزامية مقتضى الحجية موجود والمانع مفقود، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك. وقد سبق أن قلنا أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالة الالتزامية وليس حجة في دلالة المطابقية لوجود المانع من دلالة المطابقية. شنو المانع؟ يقول هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى. سنفترض أن لو العكس، نفترض أن الدلالة التزامية مالتهم متعارضة والمطابقية ما متعارضة، فعند عندئذ هي إذا كانت الالتزامية اللي فرع المطابقية بالوجود ما سقطت على الحجية بسقوط المطابقية، فكيف تسقط المطابقية لو الالتزامية كان تعارضتا من باب أولى المطابقية ما تسقط مثلا، وإن كانت تشون تصوير بمثال ما استحضرت مثال لكنه ممكن فكرة، فإن الحكم فيه بعدم سقوطه أهل الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين، يجيك دليلان متعارضان فالجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح. وقد نقل عن كتاب غوالي اللآلي ابن أبي جمهور الأحسائي دعوى الإجماع على هذه القاعدة، وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، يجي واحد يقول لك صلي وواحد يقول لا تصلي، تقول لي متعرضا يتساقطا. هذا صلي قصد صلي الفرائض، ولا تصلي قصد لا تصلي النوافل باعتبارها ليست واجب. فلا تسقى الدليل ما دام يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه، خلاص يجي دليل يقول مثلا كذا شيء والآخر يقول كذا شيء، يقول هذا في الليل وهذا في النهار، هذا في السفر هذا في الحضر، وهكذا. هذا يسمى جمع تبرع. وإذا أكو جمع عرفي بينهما كحمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، هذا من تيمن يعني كلنا نقول حجين باب الضوات. بس الآن لا، القاعدة تقول الجمع مهما أمكن. مثل الدليلين اللي مر علينا، ثمن العذرة سحت، ويقول لا بأس ببيع العذرة، متعارضين، لا بأس ببيع العذرة وهي يقول ثمن العذرة سحت، يقول لك يمكن الجمع بينهم. ثمن العذرة سحت عذرة الإنسان، ولا بأس ببيع العذرة عذرة الحيوان، وهو صحيح وعلى القاعدة. وعندئذ ماكو تنافي بين الدليلين وهكذا. هذا طبعا جمع تبرع إذا كان مخاض القواعد، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما إذن، وإذا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما بعد خلص، وغير يتساقط لأجل التعارض. إذا لا أمن بين دلالتيهما وما بقى التعارض بينهما، فعلم أن يتساقط فلا يتكاذبا. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كان لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع. يقول أنه إذا كان الدليلين واحد له مزية على الآخر، المزايا اللي تأتي إن شاء الله تعالى، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما خالف العامة، هذه المزايا اللي تأتي إن شاء الله تعالى. فإذن إذا أكو تقديم مزية على ذي المزية على غير ذي المزية، إحنا راح نقدم ذي المزية ونترك الما بمزية. قال لا، هذا حتى هاي ما يسويه، ليش تترك حتى وعنده مزية؟ ما دام يمكن الجمع بينه ما أخذ بين اثنيناتهم، فهذا راح يكون عدة فروق بينه وبين مسلك مالك. إحنا نقول إذا وجدت مزية نقدم ذي المزية على غير ذي المزية، هذا يقول لا، التقديم معنى إذا راح تأخذ واحد وتترك واحد، إحنا هاي ما نريد، نريد الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فراح يشمل هالحالة اللي إحنا بيها نرجع، ويشمل أيضا الحالة اللي إحنا ما نرجح أصلا بيها، وهي إذا ماكو مزية لأحد مع الآخر، إحنا نقول يتساقطا، هو يبقى يقول الجمع مهما أمكن أولى. فلنشوف يقول وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السنة، اللي احنا راح شو نسوي بها؟ تساقط بحسب القاعدة الأولية، ما عندنا مزية لأحد ما على الآخر. بعد ويشمل صورة أخرى، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السنة كما لو كان مشهورا بين أصحابه. قال لأنه في الصورة الثانية وهي وجود واحد بمزية، بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر لمو ذي المزية، وهذا أيضا ما يرتضي صاحب هذه القاعدة. فإذا صاحب القاعدة يعترض، خلص كلامه، صاحب القاعدة يعترض على الفريقين، على القائل بالتساقط وعلى القائل بالتخير. القائل بالتساقط أكيد يعترض عليه، يقول انت مسقطهم اثنين او ميت، والقائل بالتخير يقول له هم انت تسقط واحد وتاخذ واحد، اثنينكم ما اريدكم، انا اقول خذهم بهم اثنيناتهم الدليلين، ما دام يمكن الجمع والملائمة بينهما اثنيناتهم اخذ بهم. فشوف يرد على الفريقين صورة تعادل المتعارضين اللي احنا نقول بالتساقط، وصورة ما اذا كانت لاحد المزية تقتضي الترجيح احنا نقول بالترجيح للمزية على غير المزية. بعد ويشمل بعد واحد ثالث ما قاله، القائل بالتخير، كلهم يشملهم. يا الله والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.